إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، المرأة كانت في الجاهلية كسقط المتاع، لا كرامة لها ولا قيمة لها، إذا مات زوجها يتوارثها ما أصحى يتوارثها بعده الورثة، وإما أن يتخذونها أن يتخذوها جارية، وإما أن يتزوجها، وإما أن يردها إلى أهلها، وأسقطوا عنها الميراث وغير ذلك من الإهانات المعروفة للمرأة. ما كان للمرأة مكانة إلا أن جاء الإسلام فجعل للمرأة المكانة الراقية السامية، وجعل أهم ما فيها من الحياء والعفة والطهارة والذي يزينها، وأيضا جعلها رعاية في بيتها في مملكتها، أما حنونا وزوجة طيبة، وأيضا هي بنتا صالحة بارة. فالغرض المقصود، عرفت أو المرأة عرفت بكرامتها في الإسلام، وكان كما قلنا في الجاهلية لا يعرفون لها كرامة. لذلك اليوم أيضا سنظهر جانبا طيبا مشرقا في الإسلام من تعامل الإسلام مع المرأة وإظهار مكانة المرأة، لأن المرأة قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا ومواعظ ودروس خاصة بها. لذلك جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبنا منه أياما خاصة بها، ولذلك استجاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعظهن في أيام كانت هذه الأيام خاصة بالنساء، ودلالة لمكانتها المرأة في الإسلام. لذلك اليوم سنشرع في الكلام على وصايا وقضايا بين النساء وبين النساء، نستخرج منها بعض الفرائض والفوائد. من أول هذه الوصايا والقضايا التي جاءت عن النساء عندما أفردهن بالخطبة، خطب النساء خطبة العيد، ثم بعد ذلك ذهب للنساء. هذه الخطبة كانت للرجال، ثم ذهب للنساء فخصهن بهذه الخطبة، فكان قد اتكأ على بلال وذهب إليهن ووعظهن وخطبهن، وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. قال تصدقنا، وهذه من تمام الرحمة والشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سقطة النساء سفعاء الخدين، وهذه فيها ما فيها من المسائل كما سنبين، سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله، يعني لما النساء أكثر أهل النار، لما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير، لأن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، فجعلنا يتصدقن من أقراطهن وخواتيمهن. وأيضا في الحديث الآخر والأخرى في الحديث الطويل في صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من كنا. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. وهذه أيضا فيها ما فيها من الفوائد. إذن هذه الموعظة البليغة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يأمرهن بالصدقة لأنه رأى أهل النار أو أكثر أهل النار هن أو هم النساء. أول قول السلام تصدقنا، فهذا أمر بالصدقة، وهذا فيه أيضا من البديع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب بالمخرج، لأنه قد أذن لهم أو بين لهم بالهلاك، وأكثر أهل النار النساء، فكأنهن سيسألن فسارعهن بالإجابة أو سارع النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالإجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، وتصدقنا تهييج لمشاعر النساء حتى تقدمنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة وقاية لهم من النار. فقال تصدقنا، والصدقة من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، لا سيما وأنها توافق القاعدة التي قعدها علماؤنا، النفع المتعدي أعظم فضلا عند الله من النفع الذاتي. وهذا يعرف في النوافل لا في الفرائض، وإلا فالصلاة من النفع الذاتي لا من النفع المتعدي، وهي أفضل وأفضل أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم العلامة التي بينها بين الفارقة بين المنافقين وبين المؤمنين، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لكن المسألة على كما قلنا هذه المسألة مبوبة على النافلة لا على الفريضة، على النافلة لا على الفريضة، والنفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. وفي النفع المتعدي وفي إدخال السرور على الغير وتفريج الكروبات، وفيها ما فيها من التعاون على البر والتقوى، وفيها ما فيها من المحبة التي تتآلف فيها القلوب، وهذا من مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال الله تعالى كونوا وعباد الله إخوانا، قال كونوا عباد الله إخوانا، والصدقة من أعظم الوسائل إلى مغفرة الله جل في علاه، والصدقة من أعظم الأبواب التي يحبها الله جل في علاه على عباده، لا سيما وأنك تتأثر بأثار تتخلق بأثار صفات الله جل في علاه. فالله جواد يحب كل جواد، والله كريم يحب كل كريم، ولذلك أمر الله جل وعلا بالجود والكرم في كتابه، وكذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالنفقة كأنها تساعد على ختام الصالحات والختام بالصالحات، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالصدقة وقاية للإنسان من الهلكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدقة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يروي عن ربه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ولما جاء العربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة فقال خذ ما بدلك، خذ هذا الوادي من الغنم، فنظر فوجد واديا كاملا من الغنم فقبل الصدقة وذهب إلى قوم يصرخ، قال أيها الناس ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالجود صفة من صفات الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكذلك أزواجه، ولذلك قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا يقصنا اليد أطول اليد من النساء، حتى علمنا أن المقصود لما ماتت زينب المقصود أطولكن يدا يعني في النفقة، أسرعكن صدقة وأطولكن يدا. فالصدقة من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، كما قلنا بها تفريج الكربات، والمسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، ولكن يفرج كربته ويفرج كربته ويدخل عليه السرور، يقضي عليه عنه دينا أو يعطيه مالا يساعده على لأواء الحياة. والصدقة ما سبب من أسباب أو وسيلة إلى مغفرة الذنوب، كما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وهذه من الصدقة، لأن الله في سياق الآيات ذكر الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا الحديث ما أدري من صححه من المتأخرين، الشيخ الألباني صح هذا الحديث وإن كان الأمر فيه مراجعة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي رواية الصدقة تطفئ غضب الرب، قالت الرواية يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. فهذه يعني من أعظم ما يمكن أن يقال في فضل الصدقة، بأن الصدقة تطفئ غضب الرب، لأنك يراك الله جل تحنو على عباده وأنفع عباد الله إلى عباد الله، فهو أفضل عباد الله عند الله جل في علاه. هناك خلق قد خلقه الله جل مفاتيح للخير، مغاليق للشر، استعملهم الله جل في قضاء حوائج الناس، فهم أقرب الناس إلى رب الناس جل في علاه. أيضا المنفق لا يمكن أن ينقص ماله بحال من الأحوال، بل يعوض في الدنيا بالرزق الوافر، وأيضا يثبت له الأجر في الآخرة، وذاك فضل الله يتيم ما يشاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الكافر وبين المؤمن، الكافر المنفق والكافر والمؤمن المنفق. أما الكافر المنفق فيشكر الله له، عدل حكم عدل، فأشكر الله له جل في علاه فيعقبه رزقا في الدنيا، وأما المنفق المؤمن فيعقبه رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أنفق نفقة أخلف الله عليه خيرا منها وثبت له الأجر في الآخرة، وأما الكافر فإن الله يرزقه بها قوتا في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين، وكل ملكين يقولان يدعوان في كل يوم عند طلوع الشمس: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، ثم ذكر منها ما نقص مال من صدقة. وأنت تجرب على ذلك: ما أنفق عبد نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أخلفه الله جعل خيرا منها، لأن هذا من باب جود الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يمين الله ملأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما يغيضها نفقة بحال من الأحوال. وقد قال في الحديث الشريف العظيم، حديث القدسي، حديث أبي ذر قال: يا عبادي، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فالمفروض أن الإنسان ينمي في قلبه اليقين في الله جل في علاه، ويعلم أن هذه الدنيا بأسرها ملك لله، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله. وأعلم أخي الكريم أن من أبواب القدر العظيمة تعلم أن ما قسم لك لا يذهب لغيرك بحال من الأحوال، وهذه أنت لابد أن تدري هذا، لأنك لا تنقص من خيرك ولا مما رزقك الله جل وعلا من شيء، لأن الله جل في علاه خلقك وقسم لك الرزق، كما في بعض الروايات، هذه الروايات إن كانت ضعيفة لكن يستأنس بها: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وهذه من أثار يعني فيها الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودة، فإن لم ترضى بما قسمته لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. ولذلك الحسن البصري كان على يقين من ربه جل في علاه، ويعلم أن الله يقسم الأرزاق وأن الأرزاق لا تمنع ولا تقطع عن أحد قط. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلذلك كان الحسن البصري إذا باع شيئا من التمر قالوا: الرزق واسع، فانتظر الذين يشترون كثر، فقال: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. فأنت كلما أنقصت، الجاهل يخشى النقصان، وهذا ليس بنقصان بل هو زيادة وازدياد، لأن الله شكور يشكر لعبده، فإن فتح على عبده الخير فتح الله له أبواب الخير. طبعا في أيضا في الأثار أن موسى عليه السلام سأله رجل فقال: أسأل ربك كم لي عنده من الغنى أو من الفقر؟ فقال له: 40 من الغنى و40 من الفقر. قال: أختار 40 من الغنى. فلما مرت 40 نظر موسى فوجد الرجل على ما هو عليه من الغنى والاستكثار، فقال: ربي قد قلت بأن له يعني بأنك قسمت له من 40 في الغنى ومن 40 في الفقر. فقال: عبد فتحت عليه 40 بابا ففتح، أو فتحت عليه بابا وباب الغنى الغنى 40 سنة، فتحت له بابا من أبواب الغنى، ففتح لعبادي أبوابا كثيرة 100 باب. يعني انظر كيف الله شكر له، فبدل له 40 الفقر 40 أيضا من الغنى. وليس هذا بمخالف للقدر، بل هو مكتوب في القدر بأن هذا الرجل كتب له في صحيفة الملائكة سيكون له في 40 الأولى غنى أو في 40 الأولى فقر، وفي 40 الأخرى غنى أو فقر، على ما كتب في صحف الملائكة. لكن في القدر أو في اللوح المحفوظ في الكتاب الأصيل مكتوب فيه فأنه سيفتح أبواب الخير على عباد الله، فيشكر الله له فيبدل له 40 الفقر 40 غنى. لأن الملك يقول أي رب الرزق، أي رب العمل، أي رب الأجل، فيكتب الرزق في صحف الملائكة. والأصل في هذا هذه الأبواب العظيمة أبواب القدر أن صحف الملائكة يمكن أن تتبدل وتتغير، كما بين ذلك عمر الخطاب وهو يطوف في البيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبها سعيدا. وقال قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا الخلف موعود به من الرب الجليل جل في علاه، وأنت تثق في وعد ربك الكريم الجليل الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأراضين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الثاني أيضا من الفوائد والفضائل التي تؤخذ من الصدقة بأن الصدقة يعني ممحقة للذنب، أو قل الصدقة تكون مدفعا للإنسان من عذاب الآخرة. يوم الآخرة، اليوم الموعود في يوم الحساب العظيم، عندما يبعث الله جل في علاه الخلق من القبر فيهرعون إلى ربهم جل في علاه حفاة عراة غرلة غير مختنين، يقفون الشمس تخرج أو تدنو من الرؤوس ويزداد العرق، فإن المرأة يصل العرق به إلى الكعبين أو إلى الركبتين أو إلى حقويه أو إلى صدره أو يلجمه الجامة، ويتوسلون ويستشفعون بنبي بكل نبي من الأنبياء، وكل نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى الآخر. فيشتد الكرب ويهم الخط في هذا اليوم العظيم عندما يكون القضاء والحساب، والناس يحتاجون إلى ظل باقتراب الشمس من الرؤوس، فهذا ظل ظل التحامل في الله، وظل أيضا الصدقة والنفقة. انظر كيف اقترنت بهذا الأمر العظيم والعمل العظيم، وهي المحبة في الله، لأنها من أوثق عرى الإيمان. قارنتها الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وهذا حديث رواه أحمد في المسند. فكم وكم نحتاج جميعا إلى النجاة في هذا اليوم العظيم. ففي اليوم الذي هو شديد الحرارة، وإن كان المرء على صيام أيضا يشتد عليه الأمر جدا والكرب يشتد به، فهو يتمنى من الله جل وعلا أن تدنو الشمس من الغروب حتى يشرب الماء، أو أن كان إن لم يكن صائما فإنه في كل ساعة يحتاج إلى أن يروي ظمأه. أما في الآخرة فلا ثم لا يكون إلا للمؤمنين. والفائزة الجائزة الكبرى لهذا الرجل الذي بذل ما عنده لله جل في علاه، وعلم أن المال عارية وليس هذا المال ملكا له حقيقة، بل هو ملك لله جل في علاه وهو عنده عارية، لذلك ينفقه فيما يرضي الله، تأسيا برسول الله لما مر مع أبي موسى الأشعري وقال تمنيت أن يكون لي مثل جبل أحد ذهبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ثم قال لينفق به يمينا ويسارا ولا أبقي إلا دراهمات أو دنانير للدين. وهذه كما قلنا الله جل وعلا يعامل العبد بما يعامل العبد عباده، فإن الله ينظر إلى العبد كيف يعامل عباده فيعامله على نفس معاملة العباد، فإن كان جوادا كريما معهم كان الله جل في علاه كذلك معهم. أيضا إن هذه الصدقة كما قلنا لا نقصان فيها، بل فيها الزيادة وفيها الرقي، كفى بأن الله جعلها يتقبلها بيمينه. وهذا كان من الفقه بمكان عائشة رضي الله عنها وأرضاها، علمت أن الصدقة كما قال مسلم توضع في يد الرحمن، إذا وضعها المرء أو أنفق لله جل في علاه فإن الصدقة
توضع في كف الرحمن أو توضع في يد الرحمن. فكانت عائشة من فقهها الراقي تطيب الصدقة، يعني هي لا تصدق فقط بكثرة أو بوفرة، تطيب الصدقة، تضع الطيب في الصدقة وتقول أعلم أن هذه الصدقة تقع في يد الرحمن. هذا الشأن نريد حله الآن في حراس العقيدة. كانت عائشة رضي الله عنها علمت أن سلم أنه كان إذا تصدق المرء وقعت الصدقة في يد ربنا جل في علاه فيربيها للمرء كما يربي أحدكم فلوة حتى تصل إلى الجبكة الجبال، صدقة ينميها ربنا الجليل حتى تصل كالجبال. لكن هو أن سلم قال تقع في يد الرحمن في كف الرحمن، فكانت عائشة تطيب هذه الصدقة لأنها تقع في كف الرحمن. تفضل.
الله
كمان هي متطيبة تقول تقع في كف الرحمن، وهي حقيقة لو سألته كم تقع في كف من؟ في كف السائل، صح ولا لا؟ طب هل هنا في اتحاد وحلول؟ يأخذ بها من يقول بالاتحاد وحلول، الله فيها وفيك، استغفر الله، الله على العرش. أهل البدع والضلال يقولون في كل مكان، حتى أنهم قالوا في كل إنسان. كيفية ايش بس المجهولة؟ لا اضبط، بس اضبط المسألة. تطيب الصدقة قالت تقع في يد الرحمن فتطيبه. ممتاز، حاول بقى تأتي بالإجابة. نسيبها للآخر 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 عشان إشكال الإخوة كده بتنظر فيه حتى نرى حراس العقيدة أين وصل، فننظر فنشوف. آه والله عقيدة مش آخر، والله بتاع القطط أنت بتجيب حكم والله. آه والله العظيم، بس اصبر صبرا جميلا لغاية ما نشوف الإخوة تفكر فيها فلا نتعبهم. فالغرض المقصود فإن الله جعله ينمي لك هذه صدقة يربيها. كانت عائشة كما قلنا تعلم أنها تقع في كف الرحمن فيربيها الله جعله كما يربي أحد يربي أحدكم فلوه. وقد قال الله جعله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتصدق باللقمة فتربو في يد الله جل في علاه، حديث صريح أو لا، فتربو في يد الله أو في كف الله جل في علاه حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. فأمر بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق باللقمة فتربو في يد الله في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه حقا مسألة عظيمة جدا تعلم فيها بأن الله بأن مثلا لما أقسم أقسم على صدق وحق، عندما قال ثلاثة لا أقسم أقسم عليهن، فقال ما نقص مال من صدقة بحال من الأحوال. فالله جعل ينمي لك هذه الصدقة. ومن تنمية الصدقة، يعني تنمية الصدقة لابد أن تظهر لها تنمية حسية وتنمية معنوية. من التنمية الحسية هو أن يزداد الرزق لك، كلما أنفقت بألف أعاضك الله عنها بعشرة آلاف، فالحسنة بعشرة أمثالها. فحسيا زيادة الصدقة تكون لك. وأيضا من الأمور الأخرى تثبيت البركة في رزقك، أيضا هذه من الفوائد الحسية بأن الله يربي الصدقة. والمعنوية أولا إدخال السرور عليك، لأن المؤمن من سره حسناته، والمنافق وساءته سيئته، ولكن المنافق عكس المؤمن، المؤمن هو من سرته حسناته. فكلما أدى الخير، كلما أنفق من ماله ترى أن المال الذي أنفقه أحب إليه من المال الذي أبقاه. وهذه علامة الإيمان أو علامة علو الإيمان، لأن المؤمن يطبع على كل خلة سوى الجبن والخيانة والكذب والبخل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من البخل، لأنها صفة مذمومة لا تكون من علامات الإيمان بل تكون من علامات النفاق. فإذا هذا نمو مع حسي، والنمو المعنوي كما قلنا زيادة الإيمان وإدخال السرور على نفس المؤمن الذي سرته هذه الحسنة، وأنه يصر بما يرى من السرور الذي يقع على إخوانه المسلمين. من ذلك أيضا من الفوائد كل ذلك في قول سلم للمرأة تصدقنا أو للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أيضا مال الصدقة لا يفنى، مال الصدقة يحسبه الجاهل أنه يفنى فهو لا يفنى، بل هو الذي يبقى عند الله جل في علاه. وهذا كما قلنا في صريح حديث سلم يثبت الله له الأجر فيه به يوم القيامة ويرزقه يعقبه رزقا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وكانت عندها شاة فسألها عن الشاة فقالت والله يا رسول الله قد فنيت الشاة وابقيت لك الذراع، لأن السلام كان يحب الذراع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودية لما سألت أي الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الذراع، فكان ينهس منها نهس وهذا بيصلي وكان يحب الذراع حبا جما يأكل من الشاة الذراع، فأخذت ذراع مسمومة وسمتها وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نطقت الذراع وقالت إني مسمومة. الغرض هذا أحب ما في الشاة أو في الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم الذراع. فقالت عائشة فنيت الشاة وزعناها أخذها الناس أعطيناها للمساكين، قالت فنيت الشاة وبقيت أبقيت لك ما تحب أبقيت لك الذراع، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم المسار وقال لا بل قولي فنيت الذراع وبقيت الشاة، لأن الشاة باقية عند الله جل وعلا كتبت وأنت أكلت فأفنيت، فهذه التي فنيت حقا لا أجر فيها، وإن كنت تنتوي طبعا التقوية تقوية البدن على عبادة الله لك فيها الأجر، لكن الأجر الأعظم هو أن يبقى عند الله جل وعلا. لذلك صحح لها المسار وقال بل قولي فنيت الذراع وبقيت الشاة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وما له إنما إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما أنفق فأبقى. وما أنفق فأبقى هذا الذي أنفقه لله جل في علاه قد حصدته الملائكة كتبته الملائكة وعند الله جل في علاه لا يضيع أبدا. فهذا الذي يمكن أن نقول هو اللبيب الرشيد الفقيه الأريب والذي يبقي ويفني القليل، يبقي الكثير بأن ينفقه في سبيل الله جل في علاه ويفني القليل، لكن الأمر معكوس عند الناس، الدراهم والدنانير تدخل القلب فينطبع عليها القلب ويغلق عليها نم عليك ليل طويل، ويخشى المرء الفقر، مع أن أفضل الصدقة هو جهد المقل عندما يأمل المرء الغنى ويخشى الفقر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ما في أحد يحب أن أحدا يتقدم عليه إلا الوالد وولده، ومع ذلك لولده، ومع ذلك أيضا أجابوا إجابة سديدة عندما قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه لا مال وارثه. فقال انسنا فإن ماله ما قدم ما أنفق لله جل في علاه والذي ثبت به الأجر، فإن ماله ما قدم ومال الوارث ما أخر. ترى الرجل يكون كالحمار في النهار وكالجيفة في الليل يريد أن يجمع المال يقول حصنا لأولادي. وانظر إلى فقهاء السلف وجهلاء الخلف، جهلاء الخلف يجمعون المال لا يدرون من أي المواضع قد جمعوا هذا المال، إن كان من الربا، إن كان من الوبا، إن كان من السرقة، إن كان من الغش، المهم جمع الأموال الكثيرة حصنا للأولاد. وانظر فقهاء السلف ماذا كانوا يفعلون: حصنا للأولاد. قال سعيد بن المسيب: والذي نفسي بيدي. وقال لابنه: قال والذي نفسي بيدي إني لا أكثر من صلاتي من أجلك، إني لا أكثر من صلاتي لأجلك. الحصن الحصين للولد الجنة الحماية الحفظ هو تقوى الله جل في علاه، كما في سورة النساء: خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وسعيد بن المسيب كما قلنا قال: والله لا إني لا أزيد في صلاتي من أجلك، عملا بقول الله جل في علاه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما، هذه علة ظاهرة جدا في الحفظ والحصن، قال: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انظر قال ذلك من أمر الله جل في علاه، أمره الله جل في علاه أن يحفظ للغلامين ما لهما بالجدار، لما؟ لصلاح أبوهما أبويهما. فالصلاح هو الذي يكون حصنا حصينا وجنة للذرية. فمن أراد ومن رام الجنة والحفظ لأولاده فعليه أن يتقي الله ربه قدر ما يستطيع. وأيضا الصدقة سبب في أو مجلبة للرزق الزيادة كما بينا ذلك. وقد قال الله تعالى ما أنفقتم شيئا فهو يخلفه. وقلنا أن السلام قال يثبت له الأجر في الآخرة وأيضا يرزق به رزقا في الدنيا. والصريح قال الإنسان في الصحيح قال الله تعالى أنفق عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال نصيحة إياه أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. لا تخشى من ذي العرش إخلال فإن ما عند الله تعالى لا ينفد. ما عندكم ينفد نعم وما عند الله لا ينفد باق سبحانه وتعالى في علاه وخزائن السماوات الأرض بيد الله. رأيت أيوب عليه السلام عندما شفاه الله جل في علاه فتساقط عليه جراد من ذهب وجراد من فضة وهو يحسو ويأخذ المال فأوحي إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. قال لا غنى لي عن بركتك. وهذا الطمع في كرم الله تعالى فقه أصيل. هذا الطمع في كرم الله هذا من الفقهاء أن تطمع في كرم الله جل في علاه. فقال لا غنى لي عن بركتك. وهنا أيضا حديث الطبراني حسنه الألباني قال إن الصدقة لتطفئ حر القبور. يعني الصدقة تكون لك جنة أيضا في القبر كما أنك إذا قرأت سورة تبارك تكون لك جنة في القبر. فمن لم يستطع أن يفعل ذلك إن تصدق في كل يوم جنيها واحدة يكون لك جنة من عذاب القبر من حر القبر من ضمة القبر. يقول الرسول إن الصدقة لتطفئ حر القبور. وهذه أيضا من فضل الله على العباد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النار ولو بشق تمر. فاتقوا النار إن كانت الصدقة تقي من حر القبور بل هي تقي من نار الآخرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن استطاع منكم أن ينجو من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وأيضا فإن دواء المرض بالصدقات. كثير من الناس يعني ينفقون مالا وينفقون صدقة من أجل الكسر استجلاب المال وهذا يمكن أن يؤتاه المرء. أقول لكم ليس بعيدا إذا أنفق المرء نفقة يريد بها رزقا آخر أو مجلبة الرزق إلا وأخذ ذلك. وإن تصدق الصدقة من أجل دفع المرض والوباء وأيضا شفاء المرضى إلا أخذ ذلك. لكن هذا تدني في الهمة وتدني في المطلب لأن هذا المطلب فرع والمطلب الرئيس هو أن يبقي الأجر عند الله جل في علاه فيأتيه الفرع لأنه إذا حظي بالأصل يكون له الفرع. المجلبة في الرزق كما قال الإمام ابن القيم يقول وأضعف الناس فهما من توكل على الله من أجل رغيف العيش سيأخذه لأن من توكل على الله في شيء لابد أن يأتيه. وهذا من باب حسن الظن بالله جل في علاه أنا عند ظن عبدي به لكنه سيأخذه. رغيف العيش مكفول لك وانتهى الأمر. فقال وأعظم الناس توكلا على الله من توكل على الله في نصرة الدين في نصرة الإسلام في نصرة الكتاب في نصرة السنة. وأما رغيف العيش فسيأتيك سيأتيك. فالذين يدفعون الزكاة أو يدفعون الصدقات لمجلبة الرزق أقول يقينا سيجلب لهم الرزق. وأنا أعرف ناس يفعلون ذلك أغرار أغمار أنفقوا النفقة وأوقفوا النية على مجلبة الرزق الأكثر فتكسر لهم المال. لكن أين ثبوت الأجر؟ لو قال ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه مع ثبوت الأجر جاءته مجلبة الرزق. أيضا دواء المرضى من الصدقة. وهذا حديث أيضا في إسناده كلام حسن الألباني قال داووا مرضاكم بالصدقات. داووا مرضاكم بالصدقات. وهذه كما قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات أيضا. فالصدقات لما ترضي الرب جل في علاه يشكر الله جل في علاه فيرفع البلاء عن الناس. قال الله جل في علاه مبينا أن التقطير أو الفقر من البلاء إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسمنا يصرمناها مصبحين هذا البلاء على الذين يبخلون. لكن الحق أن الله تعالى قد ابتلى فرعون وقوم فرعون بالفقر وأيضا بالقحط وعدم القطر حتى يعني يفرج عنهم بأن يفرجوا عن موسى ومن معه إن كان من صياع موسى ومن قيادة موسى ومن شرائع موسى أيضا النفقة وتفريج الكربات عن الفقراء. من ذلك أيضا من الصدقات، فالصدقات إن كانت سببا في شفاء المرضى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن المرء إذا أنفق إن الله تعالى يشفي مريضه، ولابد أن ينتوي بذلك ابتغاء وجه الله تعصيبا لقول الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه. فإن كانت النية أخص همة فلابد المرء أن يرفع همته وأن ينفق لدواء المرضى واستجلاب الرزق. والأصل الأصيل ابتغاء وجه الله جل في علاه لأنها فروع مستلزمة لهذا الأصل وهو النفقة والتيسير على الآخرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، هذه من فضل الصدقة كما قلنا، وهذه من أصلح الصالحات لأن النفع فيها متعدي، والنفع المتعدي أحب إلى الله جل في علاه. وأحب عباد الله أنفعهم لعباد الله، أحب عباد الله أنفعهم لعباد الله. وقلنا كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله قسم الناس تقسيمات، منهم من جعله مفتاح للخير مغلق للشر، وهؤلاء هم أفضل الناس عند الله جل في علاه. قال مسلم تصدقنا فإن أكثر كنا أو فإن أكثر كنا حطب جهنم، وقال فإن رأيت كنا أكثر أهل النار. فيها مسألة متعلقة عظيمة جدا وهي قول مسلم رأيت كنا أكثر أهل النار، فإن أكثر كنا حطب جهنم، فإن أكثر كنا حطب جهنم. فيها مسألتان، المسألة الأولى هل هن حقا أكثر أهل النار، وهذا الكلام من المسلم كان مسحا كما قال بعض الأغرار أم لا. والمسألة الثانية ما سبب دخولهن أو كثرة النساء في النار. فالمسألة الأولى مسألة أكثر كنا ورأيت كنا أكثر أهل النار، العلماء منهم من يقول أكثر أهل النار النساء وهذا لظاهر الحديث الذي جاء عن المسلم، وبعضهم يقول لا أكثر أهل الجنة النساء. لذلك بعضهم يعني ذهب يوجه الأحاديث توجيهات ملوية ليست بصحيحة، يقول إن المسلم كان يمزح معهن هذا اليوم يوم عيد، يعني هو في يوم العيد يعكر صفهن ويبكتهن ويقول رأيتكن أكثر النار، هذا كان من باب المزح كما مزح مع المرأة العجوز الكبيرة وهو يقول لها لا يدخل الجنة إيش عجوز، والمرأة تبكي ويبين لها في قول الله تعالى إنا جعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فقالوا هذا من باب المسح وهذا لي لعنق النصوص وهذا خطأ مبين، قل بالتوجيه لكن لا يكون هذا التوجيه السخيف، لأن المسلم لا يمزح في شيء فيه الوحي قط. وإن المسلم لما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا تكتب كل شيء يقوله المسلم والنبي بشر من البشر قد يعني يعتريه ما يعتري البشر من الغضب والفرح وغير ذلك. فقال عبد الله بن عمرو العاص للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق، لأنه قد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار وحي من الرحمن جل في علاه. وين المسح هنا؟ هذا كلام من الله جل في علاه أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ممتاز، لفض فوق، ولو كان مسحا ما أخذنا كلام سلم بجد واجتهاد ثم تصدقنا بكل ما بكل امرأة بما معها من الحلي الذي تتزين به، جزاك الله خيرا. نعم، فالغرض المقصود هذا تأويل سخيف، ولو كان يخرج منه بمخرج علمي لقلنا قبلنا. أما هذه المسألة على قولين، هل النساء أكثر أهل النار حقا أم لا، الجنة هي أكثر أهل النار. قولان، القول الأول قالوا النساء أكثر أهل النار. في قول سلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، ولذلك النبي سلم يقول الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بنصف 500 عام، بنصف يوم. قال واطلعت على النار فرأيت أكثر أهل النار النساء، وهذا رواه مسلم. وأيضا في صحيح مسلم أن المسلم قال أقل ساكن الجنة النساء، أقل ساكن الجنة النساء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن نساء أقل أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقمت بها على باب النار فإذا عمت من دخل النار النساء، فإن أكثر من دخل النار النساء. رأيت النار ورأيت أكثر أهل النار هن أو هم النساء. أيضا قال بعض العلماء: بل المسألة على العكس، أكثر أهل الجنة هم النساء. وهذا ورد أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويقول إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحد. هو هنا يقول تصريحا أبو هريرة بأن لكل امرئ، لكل مسلم مكلف، أنجاه الله جل في علاه وكان قد كتب له السعادة ودخل الجنة، له زوجتان، له زوجتان. فإذا قلت بأن الرجل يضاعف المرأة في الجنة، يبقى إذن النساء أكثر من الرجال بديهي، فالنساء ضعف الرجال بهذا، صحيح ولا لا؟ طبعا الحديث حديث المشهور جدا، حديث فضل الشهيد، فالشهيد له 70، له 70 من النساء، هذا من فضل الشهيد أيضا. رجل هنا الآن له 70 امرأة، هذه مسألة دلالة واضحة جدا على كثرة النساء في الجنة. فهنا حديث يقول له زوجتان في الكثرة، حديث الشهادة لكل امرئ من الشهداء له أكثر، وهذا خلاص ما أنت بتخترع يعني، لسه هتجيب؟ ما أنا لابد نبحث في المسألتين. خلاص أجبت أنت من حول العين أنت. ونعم صحيح، هو إجابة هذه التوجيهات، معنا سندخل في التوجيه الآن، لأن عندنا قولات صح ولا لا. القول الثاني وقالوا قالوا بسبعين، وسبعين من الحورين كما قال الأخ الكريم، وأيضا زوجتان، لكن زوجتان هذه مطلقة من نساء حور الطين أو حور العين مطلقة هي الآن. فالغرض المقصود قال هن أكثر، يعني النساء أكثر أهل الجنة بهذا الدليل. طب ماذا نفعل؟ هل نقول بالترجيح؟ هل نقول بالجمع؟ هل نقول هذه أحاديث منسوخة؟ ها؟ والنسخ أريح لنا في هذا الباب، النسخ يكون هو الأوضح لنا والأفضل في هذا الباب. ليش؟ لأن هي مسألة التضاد والتعارض. نقول آمنا بالله وبما جاء لنا وعلى مراد، أجيب وعلى مراد، لا، آمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد، فلذلك النسخ أفضل في هذا الباب. نعم شيء، ما تسكت يا حبيبي، تعال نشوف الإخوة فرمنا. لا، الأخبار فيها نسخ، ما درسنا الرسول، الأخبار فيها نسخ، في نسخ في الأخبار. طب ليش مشيتم معي كل هذه الساعات؟ بتاع القطط انت؟ في غيرة بينهن. أما رأيت ان امرأة من حور الطين تعكر على صف زوجها، فتقول المرأة من حور العين: إنه ليس لك، إنه عارية، وإنه إلي يرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يكون نص الإسلام بالنساء برضه. والله أطلع. الله المستعان. الغلط، المقصود عندنا قولان الآن، فلنا أن نقول النسخ لا يدخل في هذا الباب، لأن هذه أخبار والأخبار لا نسخ فيها. لكن نقول ننظر هل في ترجيح أو غير ترجيح. بعض العلماء ذهب إلى الترجيح وقال الأصل بأن أهل الجنة أكثر أهل الجنة هم النساء، وأول الأحاديث الأخرى بتأويلات. قول السلام: رأيت أني رأيت كنا أكثر أهل النار، هم يعني منهم بعض التأويلات، يعني ما أدري التأويلات فيها نظر أم لا، بأن الأهل قول السلام: رأيت كنا أكثر أهل النار، هذا إذا دخلت النار في بادئ الأمر وكانت من المسلمات الموحدات، وفي النهاية ستؤول إلى الجنة فتكون أكثر أهل الجنة. فالحق يعني أنا يعني هذه التأويلات أرى أن هي تأويلات ليست بسديدة، ليست بسديدة، التوجيهات ليست بسديدة. كلام صريح عليه السلام: إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فهن أكثر أهل النار كما قال إنسان. وبالنسبة للكثرة الكثيرة من في الجنة، فهو على ما قال الأخ الكريم: لكل امرأة امرئين زوجتان من حور العين، زوجتان من حور العين. وهي طبعا امرأة مالكات المرأة، امرأة حور الطين من النساء العفيفات، موسوعة أعلات الوجه الجمع الثاني. فالأصل في الكثرة الكثيرة في الجنة من حور العين لا من حور الطين. والنزاع في الكلام على إيش؟ على حور الطين. الكلام النزاع ليس على حور العين، النزاع في حور الطين، على حور الطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب خاطب حور الطين، ما خاطب حور العين، وقال رأيتكن أنتن كأكثر أهل النار، فهي على بابها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالكثرة الكثيرة في النار هن النساء. أما رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ذلك، أما تركت فتنة أضر على من بعدي أضر على الرجال من النساء، قال إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في، أنت ترى الآن يعني ما ترى من النساء إلا وإنهن يعني إعلانات على الصلاة النساء، إعلانات على الطعام النساء، كريم الحلاقة النساء، ما يلبح النساء، السينمات النساء، ما النساء، النساء في كل شيء يدخلنا لفتنة الرداء. فالعواسان من سام المسمومة حقا من الشيطان، وإن أنكروا علينا هذا القول، لكن هذا من ديننا، وهذه من فتنة الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالأمر ظاهر جدا لا كلام فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتكن هذا لحور الطين، وأما الكثرة الكثيرة للشهيد 70، وأيضا لكل مكلف زوجتان من حور العين. فإذا المسألة هنا الخطاب لحور الطين، فإنهن أكثر أهل النار. أما حور العين فخرجنا من ذلك، فقد خلقهن الله للجنة ولأهل الجنة، خلقهن الله للجنة ولأهل الجنة. هذا الذي يمكن أن نقول به في وجه النزاع أو الجمع بين القولين. والأمر الثاني نقول في بادئ الأمر هن أكثر أهل النار، وفي منتهى الأمر هن أكثر أهل الجنة، منتهى الموضوع. يعني هذا الجمع الأحسن في ذلك، هن في بادئ الأمر أكثر أهل النار، وفي علامات من علامات الساعة لكل قيم كم؟ 50، صحيح القيم على 50 امرأة. أنت الآن في الإحصائيات الرجل مقابله 9، وصل 11 الآن الرجل مقابله 9. كثرة النساء، وطبعا كثرة النساء والعنوسة المنتشرة، ترى ما ترى من الفساد المستشري. نأيك بقى على أن بعض الدول والبلاد يمنعون ويجرمون الزواج الثاني، فيمنعون ويجرمون ويحرمون الزواج الثاني، فما المخرج للمرأة؟ قناة شرعية، ما في قناة شرعية. والمرأة تميل للرجل بشرف، بقوة لا تدريها أنت. أنت تحسب أنك بميلك وأنك المتجرئ في الكلام بأنك الذي تميل للمرأة، المرأة تميل أضعاف مضاعفة للرجل، ميل جبلي. فكيف تنفس عن نفسها في هذه الكربة لم تكن القناة الشرعية موجودة؟ إذن بالقنوات الأخرى غير القنوات الشرعية مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فيكون الأمر بكثرة النساء وكثرة الفتن من النساء يكون أكثر أهل النار. هذا في البداية عند المحاسبة، غلبت السيئات على الحسنات، والزنا كثر، واللاتي يفعلن الفاحشة كثر، فهن أكثر أهل النار. لكن في النهاية ينجيهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبض الله جل وعلا، عندما قال الله جل وعلا شفع المؤمنون شفع الأنبياء، شفع الملائكة، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين. فيقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ففي النهاية يؤول الأمر إلى أن تكون الجنة أكثر أهلها النساء. بهذا يكون الوفاق والاتفاق بين الأدلة، نظر بنظرين. نظر أول في بادئ الأمر أكثرهن في النار، في آخر الأمر منتهى الأمر أكثرهن إيش؟ في الجنة، منتهى مع حور العين. فيكون المسألة على وفاق بين الأحاديث واتفاق، وليس هناك ثمة تعارض. وهذا والله أعلم الأصح والأسد في توجيه الأدلة. قال أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، سطة النساء قال إمام النووي امرأة من وسط النساء، والحق أن بعض العلماء يقول من سطة النساء يعني من أدنى النساء منزلة. هم أول الأمر على أمرين، من قال من سطة النساء من وسط النساء، قالوا من وسط النساء رفعة وعقلا ورصانة، لأنها قامت تسأل، لأنها ما أخذت كلامها كذا، راجعت الفاضل المعلم حتى ترى ما الذي أودى بهن إلى التردي، فيكشفن عن أنفسهن الغمامة، وحتى يسارعن في مرضات الله جل وعلا فتكتب لهن النجاة. فقامت عاقلة رصينة رزينة تسأل النبي وسلم بأدب جم على ما يا رسول الله ما الذي جعل النساء أكثر أهل النار؟ في بعضهم يقول بأن في الرواية جاءت من سفلة النساء، هذا على التوجيه الثاني. فالتوجيه الثاني من سفلة النساء قالوا لأنها قد تجرأت وقامت وسط النساء ووسط الرجال، ونسلم معه بلال، فقامت تقول لنسلم بصوت جوري علامة. فهذا التوجيه، والتوجيه الأول هو يعني الأسد والأحسن. وإذا قلت أن هناك رواية تصرحت من سفلة النساء، يبقى إذن من سفلة النساء موضعا في القعود والجلوس، لا من سفلة النساء تدنيا في الخلق. حاشا لله أن يكون أن نقول عن صحابية ذلك، مفهوم؟ مفهوم. يبقى إذن يعني من سفلة النساء من موضع الجلوس، وهذا الذي ندين الله به، لأن النساء فضليات، نساء الصحابة اصطفاهن الله جل وعلا واختارهن الله جل وعلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ دينه أيضا ونشر سنته. فهنا المرأة قامت وقالت يا رسول الله، من قالت يا رسول الله ما يعني علامة لما هن أكثر أهل النار؟ الحديث يقول من ستة النساء سفعاء الخدين. فيها مسألة قبل أن ندخل المسألة الثانية، سفعاء الخدين، سفعاء الخدين يعني في خديها إيش؟ سواد، فيها شيء، في شيء من المراجعة صحيح ولا لا؟ سفعاء الخدين، هذا الحديث حديث مشكل جدا. إذا قلنا بوجوب النقاب فلا بد من الإجابة، وإن قلنا بعدم وجوب النقاب فكان حجة لمن قال بعدم وجوب النقاب. يوافق هذا الحديث حديث المرأة الخصعمية التي قالت لنسلة لما سألت نسلة إن أبي كان شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الراوي وكان الفضل ينظر إليها فأشح بوجهه، ثم بين لها نسلم أن تحج عن أبيها. فهنا يحتج به العلماء على أن النقاب ليس بواجب. وقلنا المسألة مسألة النقاب، وجوب النقاب أو غير وجوب النقاب، الأصل أن نقول النقاب من الدين، أما أن يخرج علينا خارج سفيه عنده جهل مركب ويقول النقاب ليس من الدين، أو ينفي النقاب، أو يقول هذه كانت عادة جاهلية، هذا من الخبل والخبط واللغط والجهل المركب، وهذا أيضا من التعدي على الدين، هذا من التعدي على الدين. وكيف أغفل هذا المغفل كتاب الله وسنة النبي والآيات والأحاديث التي أثبتت وجيشت كثير من الأدلة على مسألة النقاب. وأشعار العرب لما وقع النصيف من المرأة تغطت وجهها باليد، النصيف هو النقاب. فيعني الحق أنه إذا قال بأنه ليس من الدين فهذا خبل وخبط عشواء، أما إن قال هو من الدين لكننا نقول بأنه ليس بواجب، حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا، لا إنكار، هذا خلاف، والخلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه. بل قل جماهير أهل العلم من المحققين يرون أن النقاب ليس بواجب، جماهير أهل العلم من المحققين يرون أن النقاب ليس بواجب، وعندهم أدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة هذا الحديث سفعاء الخدين، إذا وصفوا وجهها الآن. والأمر الثاني المرأة الخصعمية أيضا احتجوا به، واحتجوا أيضا بقول ابن عباس وأيضا قول ابن مسعود في قول الله جل في علاه إلا ما ظهر منها. فقالوا الأئمة الثلاثة، وهذا الذي اعتمده الإمام الشافعي، إلا ما ظهر منها، ذكر الوجه وذكر الكفين، ذكر الوجه وذكر الكفين. وهذا كما قلنا الأئمة الثلاثة اتفقت كلمتهم على أن النقاب ليس بواجب، والحنابلة هم الذين قالوا أن النقاب واجب ولهم أدلة. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهوم الخلافة كانت منتقبة، لكن ردوا عليهم الجمهور بأنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس السراويل، يعني قبل كده واجب عليه يلبس السراويل في الرجل المحرم؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال لا يلبس العمامة ولا يلبس السراويل، صحيح؟ قال طب ولا يلبس السراويل في الإحرام، إذن يجب عليه بعد الإحرام أن يلبس السراويل، هذا على قولكم. قلنا لا، والقرار عامة أنا ما أريد أن أبحر في هذه المسألة، وإن كنت أحب أن أتكلم فيها كثيرا، لكن أدبا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد سعيد المقدم، لا المقدم، له كتب الأجزاء الثلاثة، فلنتعدى على الحدود نقف عند حدنا. فالإخوة ترجع لكتاب الأدلة وترجع للترجيح، وأنا متوقف في هذه المسألة، ما رجحت فيها قولا، فالإخوة أن أراد الترجيح ترجع لذلك. لكن المقصود أننا عندنا هنا فائدة، سفعاء الخدين احتج بها الأئمة الثلاثة الذين يقولون بأن النقاب ليس بواجب، أن النقاب ليس بواجب، لكن أجاب الآخرون الذين يقولون أن النقاب بواجب بتوجيهين. التوجيه الأول أن هذا قبل نزول الحجاب، يحتاجون في ذلك أن يأتوا بالزمن، وأن لهم دونهم خرط القتال صح هذه إجابة من أضعف ما تكون. هذه اسمها ما تستنى حبيبي حاضر وأسبه تتكلمون لو أنتم عايزين. فهذه إجابة صراحة فيها ما فيها من الضعف. الإجابة الثانية قالوا هي امرأة كبيرة السن، وقد أباح الله جل وعلا المرأة كبيرة السن أن إيش؟ أن تضع غير متبرجات بزينة. فقلنا أيضا ثبت العرش ثم وين؟ وين؟ قالوا سفعاء الوجه، ما هو سواد الخدين هذه، ما هو ما قالش كرمش عشان نقول ان هي سفعاء الوجه بقى هذا من الكبر، خطا بين سفعاء الوجه، سفعاء الوجه من الحسن من الجن، سفعاء الوجه خلقت هكذا شامه في وجهها موجوده، فالمساله محتمله. فالحق ان هذه التوجيهات توجيهات فيها ما فيها من الكلام والاخذ والرد. وما زلت اقول انا متوقف لا ارجح، ولا يريد يرجح يرجع الشيخ فضيله الشيخ محمد. نعم. ايش فيها هذه؟ ما لها وما ما نحن فيه؟ هي تجد وانا ده انت هترجعه لانه يقول لك والنقاب خاص بالازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ايتينا من الدليل هذا. هي عائشه كانت تسدل لانها امراه النبي ويقول لك النقاب خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الموضوع. بل انا اقول لك ان هي لا تنتقم، هي ليس واجب عليها حتى لو مر الاجانب ان هي تغطي وجهها، لان هي ماموره ان لا تغطي وجهها. مين قال ذلك؟ كيف اذا كان عمر بن الخطاب الذي دخل عليه وسلم فقال يدخل عليك البر والفاجر لو امرتهن بالحجاب؟ فنزلت الحجاب، نزل الحجاب قبل هذا قبل الحج بكثير. صعب صعب الزمان مش هيعرف عيوبه. ها استاذ اتفضل. نهز الاحتلام تقصد انه نهز الاحتلام ده في المراه الخثعميه. طيب ما هو حديث ابن عباس، ما هو ده حديث ابن عباس يا حبيبي؟ أعرف الإجابة، أنا أعرف الإجابة في هذا. قالوا طب هي أصلا مش منتقبة، الإنسان حرم النقاب عليه. طب ممكن هو اسمعني بس شيخ الله كده، يعني هو في الحالة دي هيرد عليك برد مش هتسلم أنت منه، يقول لك لا هذا قبل أن يدخل في المناسك. جيب لنا الدليل بأنه دخل في المناسك. اتفضل. وقفت أهو. هات الدليل أنه دخل في المناسك، ما دخلش في المناسك. وراءه وجاء وراءه وجهه. نعم انا اقول هذا هو الرد، يكون هذا لن تسلم، يعني لن تسلم ادلتك، لن تسلم الادله من المعارضه، المعارضه موجوده ولذلك الخلاف فيها قوي ليس بالهين. طيب اصبر، طيب اصبر 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 انت لسه صابر، اصبر انتقل له واسكت. والناس هات دي زيادة، يبقى اذا تلبسوا بالعبادة. هات الزيادة دي ائتنا بها، ائتني بالزيادة هذه. ما طيب ائتني بالزيادة هذه عشان اتأكد منها. جيد، يعني طالما هتردها هذه وبعدين طب تلبست بالعبادة هتعمل ايه في المرأة سفعاء الخدين؟ الهواء دي يا حبيبي، يعني ما انت هتدخلنا بقى في الهواء والهواء والاحياء والاموات. بس خلاص كده انتهت، كده انت دخلت انت في الهواء هوايا يبقى خلصت. ما دخلت سيبك من الهواء بقى دلوقتي، خلاص سيبك من الهواء. انت تبحث، انا الحق عشان نقر الخلاف قوي. الخلاف له حظ من النظر، هذا الحق، حق الخلاف له حظ قوي من النظر، فهذا هو الحق. عامة هذه هي المسألة الأولى، هي مسألة قالت سفعاء الخدين فقامت وقالت على ما رسول الله قال تكثرنا الشكات وتكثرنا العشية، وقال يكفرن في رواية قال يكفرن، فقالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ هذه فيها دلالة على أن ذكر الكفر ينتبه له الإنسان إلى أن المذكور أن الأصل فيه الكفر الأكبر مش الكفر الأصل، حتى تأتي دلالة تثبت الكفر الأصل. لذلك لما قال يكفرن فقلنا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن إيش؟ العشية. يكفرن نعم، يكفرن العشية. قال يكسرنا الشكات، يكسرنا الشكات هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كثرة الشكوى مذمة وليست ممدحة. كثرة الشكوى هذه تدل على أن الإنسان لا يرتضي بالخير ولا يرتضي بالقليل، وهذا هو كما فسره مثلا في حديث آخر قال يحسن إليها المرء الدهر فإن رأت منه شيئا واحدا قالت ما رأيت خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. لا ده كثرت شكاية مع جحود، مع جحود الإحسان. وجحود الإحسان من أعظم المعاصي، وهو من كبائر القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أرأيت؟ فجحود النعمة هذه مصيبة كبرى. أرأيت قوما قد كفرهم الله جل وعلا لأنهم لم ينسبوا النعمة لباريها عندما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت، هنا الشاهد، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كأنه يقول أن هذه النعمة لاستحقاقي لها، لمزياتي أنا، ولاستحقاقي ومزياتي سأجد فوقها عند الله، وإن أقررت أن الله الذي أعطى، لكن ما أعطى إلا للمستحق، كما قال قارون، قال ما أتيت إلا على علم عندي. فهو لا ينسب النعمة لبريئة، عدم نسب النعمة لبريئة، عدم نسبة النعمة لبريئة، كفران أي كفران، جحود أي جحود، من كبائر القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم أصبح من عبادي مؤمن بي، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكفر. لم ينسب النعمة لبريها سبحانه وجل في علاه. فهذه صراحة من أهم المثالب التي تؤخذ على المرأة، أنها ثرثارة في الشكاية، وأيضا تتتابع وتتتابع الشكايات منها على القليل من الإساءة، ولا تحفظ للمرء الكثير من الإحسان. أنت ترى ما من امرأة إلا وفيها مثل هذا الوصف، لكن التقوى تغلب على المرأة الناجية. وإلا فكثير من النساء كما قلنا، كل منا يعلم ذلك، أنها كثيرة الشكاية. إذا وجدت منك سوءا أو وجدت منك اعوجاجا، ما تركت لحظة، وما تركت فرصة، وما تركت مجالا تستطيع أن تفصح عن ذلك إلا وأفصحت فيه. وبعدين ممكن تتصل بالمشايخ وغير المشايخ والمفتيين وتعري زوجها أمامه، هذا سوء خلق راقي، هذا سوء خلق راقي. ثم يلبس عليها الشيطان ويقول لا ملامة عليك أنت تتظلمين. والمتظلم له إيش؟ أن يقول أنا متظلم، أنت تقول لك ما أكل ولا أشرب، ويسبني مسبة، ويسب أبي وأمي، ورأيته يكلم فتاة في التلفون، ونظرت في النت فوجدت دخل على مواقع فيها وفيها. كل هذا الكلام يفتح أمامك، وهي بس فقط تريد تتظلم إن هي ما خدتش الجنيه بتاع الصبح فقط. جنيه الصباح عمل كل ده وفتح كل هذه الأبواب والقنوات التي فيها المذمة العظيمة لرجل. سوء خلق راقي، هذه امرأة ليست بدينة، والحق أن الإبقاء عليها مصيبة أيما مصيبة. المرأة التي لا تعرف قدر زوجها وتظهر وتنشر عيوبه بهذه الطريقة لإعوجاج لحظة أو للتقصير في حقها لحظة، فتفعل ذلك، هذه امرأة لا تستحق أن تكون تحت رجل تقي نقي. أنا لا يعني، سامحوني إن كنت قاسيا في هذا الباب، لكن هذا حق. أما التي تقول أنا ما شفتش منها، أنت عمرك ما قلت لي بحبك، أنت تدخل علي لا تبتسم، أنت تفعل كل هذا أمر مقبول، لكن أن تظهر العوار أو تظهر مساوئ الرجل بهذه الطريقة، هذه امرأة ليست بجيدة حمل أخوات. أما أن كما قلت لك، أما أن هي تقول أنا من ساعة ما أخذتك ما ابتسمتش ابتسامة واحدة، من ساعة ما رأيتك أنا ما نزلتش معك مع الأولاد يعني نمرح وننسى ما نحن، هذا خذ هذا، أنا مظلومة معك للنهار وحقي عند الله لن يضيع، وهذه مظلومة خذ هذا أتاخده للنهار. أنت تعرف حاجة عن أولادك، ولا أنت أصلا بتجلس معهم، ولا أنت أصلا بتشتري، ولا كل هذا خذ منه إيش؟ خذ منه زكايف كما أقول، خذ منه إلى السماء، لكن في النهاية ستجدها في الصحراء تدعو لك وتقول أن من أنعم النعم علي أن يأتيني الله، أن يرزقني الله برجل صالح يدعو لي تنصالح حياتي معه، ينصلح الأولاد بالطاعة، هذا فضل الله جل وعلا يكون موجود. فهذه شكايات مقبولة محمولة على أن المرأة فقط متضجرة، والمرأة يعني كتلة عواطف، كلما تحجرت انفجرت. فلكن أن تفشي سر زوجها أو تفشي المعايب التي لمستها في زوجها، هذا سوء خلق لا يرتضى عند تقي نقي بحال الأحوال. هذه المرأة لا تستحق أن تكون تحت رجل تقي نقي. المؤمن صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا العشير. جحود، والجحود من أعظم المعاصي، والجحود من الكبائر. فلذلك قال يكفرنا العشير، وقال يكسرنا الشكاية. وفيها تلازم، كفران العشير يؤدي إلى كثرة الشكاية. فهنا يعني مذمتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى كفران العشير، أو قل بالترتيب كثرة الشكاية وكفران العشير. كثرة الشكاية ومع النعم التي هي فيها أيضا تكفر العشير وتقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا فيها جحد الإحسان وهذا فيه ما فيه من المساوئ، لذلك استحقت النار، لأن المسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وقد قال الله جل في علاه في كتابه، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. وكثير من الرجال في هذه الأونات وهذه اللحظات نزلوا منزلة النساء، نزلوا منزلة النساء، وهذا متمثل في قول النبي العقول الحاضرة، هذا متمثل في قول النبي رئيس العصابة من بجانبه اللي خلع غطاء الرأس أستاذ أيمن، متمثل في قول النبي من سنة لا خير في كثير من جيد، بس في قول النبي هذه آية. أنا بفكر واحد يقول لي ضرب ضرب لا ضرب العبد خليه يضرب زي ما هو يا شيخ، لا مش هو، لا أنت عايز تضرب وخلاص. السؤال المصيبة ده، المصيبة بقت مصيبة مركبة. قلت الرجال نزلوا منزلة النساء في هذا الإنكار، يكفرن العشير يكسرن الشكاية، وهذا متمثل في قول النبي لا ما واضح، احنا جايين اهو في النقصات عقل ودين يا استاذ، يبقى انت خلاص تبقى طالب علم فقط ما تتجوزش، ممكن ممكن لا وبجراءة بتقولها انت عايز تتجوز تريد الزواج؟ طب اعمل ايه مع والدك بقى؟ انا اكلمه كيف؟ خلاص انت كده رفعت امرك، والدك يبقى اتقي الله فيه، زوجه يا شيخ، زوجه عشان يجد في الطلب معه. يعني اما قال صلى الله عليه وسلم اذا خاصم فجر، متمثل فيه ولا مش متمثل؟ اذا خاصم فجر طلاه ياتيك بكل عيب وقعت فيه قاصدا او غير قاصد، ياتيك بكل شين ويخفي كل زين، اذا خاصم فجر فهذا منزلته منزلة النساء، يكفرنا الشكاية ويكفرنا العشير. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيان واضح جلي في استنهاض همة المرأة أن يستوي أمرها، وأن تحاول قد كان ألا تجحد بإحسان الزوج. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة عندما دخل عليها أبو بكر، طبعا هذه أسانيد فيها كلام، لما دخل عليها أبو بكر وكانت المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فقال إذا نتحاكم، فجاء بأبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي، فقالت لا تكلم أنت لكن لا تتكلم إلا إيه إلا صدقا، فما احتمل أبو بكر فصفعها. فانظر عائشة هل تجهل قدر النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، لكن هي طبيعة النساء. ففي الرواية الأخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل، وإذا يكثرن الشكاية لنقص العقل والحكمة، ما في حكمة فلابد الثرثرة وكفران العشير، لأن من ناقصات عقل ودين، نقصان العقل كثرة الشكاية، ونقصان الدين إيش؟ كفران العشير، من كفران العشير رقة في الدين، الذي لا يشكر لا يشكر، نعم هذا صحيح، رقة في الدين، كفران العشير رقة في الدين، فهذه موافقة لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين فيها دلالة على نقصان درجة المرأة من الرجل، وهذا أيضا خرج يعني بعض الفقهاء قال كلاما صراحة، كلاما مغلوطا، كلاما مقلوبا ليس كلاما سديدا ولا صحيحا، عندما يعني قال بعض المغفلين وقد أخطأ خطأ بينا فيما وصف وفيما قال وفيما أنتج لنا مما تبناه فقهيا، وكان خطأه فاحشا، وكان يقلد ابن حزم فيما قال عندما خرج، فقال قال بعض المغفلين يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب بلب الرجل الحازم من كل، قال يقال ويحتج بمثل هذا الحديث على أن الرجل أفضل من المرأة ولا حجة له في ذلك، ثم ينقل كلام ابن حزم ومصمصة الشفاه بجانبه كانت كثيرة بقى. هذه الشفاه كثيرة لأنه مش عارف يرد إلا جالس بيقدم له ما قال بقى ده فقير، والثاني برضو نفس الحكاية ساكت سكوتا طيبا على ما قال. هو مش إقرار، هو ولا إقرار ولا إنكار، لكن مفيش بضاعة للمحاورة، لا هي إقرار ولا إنكار. فالغرض المقصود بأن المسألة لما يقال إن ابن حزم يقول هذا الكلام، كلام فيه نظر كبير. إن ابن حزم قال يعني هي الشهادة، لما قال مسلم قال انظر للتفسير، قال إن مسلم إيش فرأيت من ناقصات عقل، وذي قال ما نقصان العقل، شهادة الرجل بمرأتين شهادة مرأتين، قال هذا تفضيل، قال هذا ليس بالتفضيل، ليس فيه تفضيل، لأنه هو يقول الشهادة لها نصاب، ومن النصاب شهادة إيش الرجل بمرأتين. واستدل على ذلك قال لو رأينا لو جئنا برجل زنى بامرأة وجاء أبو بكر، وأبو بكر لو وزن بالأمة لوزنها، ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان أفضل الأمة على الإطلاق، الثلاثة الآن جاءوا، تقبل شهادتهم؟ لا تقبل. ليش؟ نصاب، لم يكن النصاب. قال طيب إذن هو وزن أبي بكر ما يعرفش في مسألة الشهادة، كلام يعني هو كلام ابن حزم، أنت أول ما تسمعه ترتعد فضائخ، تخاف، لكن لما تنقض نظر علميا ترى أن الكلام أهون ما يكون في الرد عليه، يسير جدا. نقول نعم، وإحنا لا نقبل شهادة أبي بكر لا لفضله، ولا أولا لابد أن نقول شهادة أبي بكر لم تقبل أولا إلا بعدالته، لأن شروط قبول الشهادة هو إيش؟ العدالة. طيب احنا نقول الآن الله جعل هذه المسألة من باب الست، فجعل لها نصابا معينة أربعة شهود، هذا الذي نقوله في كتاب ربنا. لكن هل عند تقول بأنك إذا جئت بمثل هذا لا يدل على فضل الرجل المرأة؟ خطأ بين، لأن في الحديث في نفس الحديث بيان الفضل، لما يقول سلم شهادة الرجل بشهادة امرأتين وهو يحلها على مسألة النصاب، نقول له الآن أما فسر النبي لما جعلت شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ فسر ولا ما فسر؟ فسر. إيش التفسير؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا، ده في الآية الأول والسلام يقول ذلك، الآية قال الله جعل فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، ثم قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، يبقى إذا معنى ذلك أن الرجل أقوى قريحة من المرأة، وأشد فتنة وذكاء من المرأة، وأقوى ذاكرة من المرأة. الرجل النساي رجل كامل أم فيه نقص؟ رجل قوي الحافظة قوي الذاكرة، رجل فيه كمال أم فيه نقص؟ أحبيبي فيه كمال. يبقى معنى ذلك العقلاء اتفقوا على أن الذي ينسى كثيرا فيه نقص، وأن الذي يكون قوي الذاكرة ويحفظ كثيرا فيه كمال. يبقى إذا نفس الحديث ونفس الآية تثبت فرق الدرجة بين الرجل وبين المرأة. المرأة تنسى كثيرا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تنسى كثيرا. طب الرجل لا ينسى كثيرا، إذا فاقها ولا ما فاقها؟ فاقها. هذا بالنسبة لما استدللت أنت، رددنا عليك فيما استدللت، فماذا تفعل أيضا بقى بالصريح من القول في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء؟ قال لا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم بما، فما قلنا بما فضل هو الآن تصريحا بما فضل، إيش حصرتها فيما أنفقه؟ فمين كيف؟ يعني هم يقولون أن تفضيل الرجل على المرأة بالنفقة، طب المرأة أنفقت تبقى أفضل؟ هذا كلام فيه مغايرة لظاهر القرآن. قال بما فضل الله بعضهم على بعض بالمنح بالمنح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ذهب أهل الأجور بإيش؟ بأهل الدثور بالأجور، في النهاية إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل ما يؤتيه. يبقى إذا فضل الله وهبة للرجل، قال بما فضل الله بعضهم على بعض أهل التفضيل وبما أنفق، والأصل في العطف الإيه؟ المغيرة. يبقى في تفضيل آخر على التفضيل، التفضيل مكتسب، في تفضيل موهوب وتفضيل مكتسب. التفضيل الموهوب ها تفضيل الله جل وعلا له، والتفضيل المكتسب بما أنفق ظهر. وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة. وين هنذهب بهذه؟ وللرجال عليهن درجة. يا لا يحمل هذه الآية الثانية أقول لك بما فقلنا الآن العطف المغيرة أصبح العطف المغيرة، فهناك تفضيل موهوب من الله جل وعلا، وذاك فضله فيما شاء وذاك فضله فيما شاء. وسأبين لك الأفضلية أيضا الأسبقية، لأن الإنسان كلما ارتقى في مراتب الإيمان كلما كان إيش؟ أكمل من غيره، صحيح ولا لا؟ طيب إذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مرته نقصت عقل القديم، أتينا بالآيات نأتي له بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال ولم يكن من النساء إلا إيش بقى معنى هذا الحديث؟ هذا يحتاج الآن بعد ابن حزم وغير ابن حزم، أريد أفهم أنا ها؟ خلصت أي خلاص ده خلصت من الأول، بس هي المشكلة كلها الإقرار دون الإنكار والدهشة والاندهاش في ها؟ ما كان قبل ما قلت لك هذه هي طبيعة من ابن حزم. لكن طلب العلم ليش قلنا لابد ننشئ طلبة علم بدل الهيجان اللي احنا فيه، بدل الكثرة الكثيرة اللي احنا عمالين نعبيها، عمالين نعبي مش القطرة مش هتنتهي، تفهم كيف؟ يبقى لابد من تنشئ طلبة علم عشان ما يقفش هكذا دلدول اللي يتقال نعم والله طب سقف بعد كده عيط حاضر حيط ويعيط بيسقف بيسقف عيط عيط اتكلم هتكلم اسكت تسكت امعات. والامعة لا يمكن ان يفيد الامة بشيء، والله سيفسد الامة اكثر ما يصلح. فالمفروض الانسان لا يرتضي بنفسه ان يكون امعة. لما وقد خلق الله جل وعلا مميزا، والله لا يحب منك ذلك يا اخي. قال بعضهم لعنة الله على التقليد، ونحن لا نقول بهذا الكلام، لكن الجهل مذمة والتقليد أشد مذمة. ولما يرتضي المرء بنفسه هكذا؟ بتاع الزعزيع عندكم بتاع العصب هذا مشكلته مشكلة يعني، بس بلاستر على رأسي ومعه انتهى الموضوع خلص، صار رجل الآن هيفتح مقصبة للعصير. مسألة قوية جدا يا إخواتي، لأن طلب العلم الله جعله يصطفي له من يشاء، وهم في ندرة في قلب، في الرعيل الأول في ندرة في قلب، ففي الرعيل الأخير هيكون إيش؟ فالحق حتى لو كان الكلام قوي نحن نحترم من قال، لأن من قال فحل من الفحول، أو من سمع فحل من الفحول، ونحن نبجل مشايخنا وأسيادنا ونبجل رفاعنا ونضع مكانتهم فوق رؤوسنا، لكننا لا نقلد أحد ولا يمكن أن نكون إماء لأحد بحال من الأحوال. الكلام الذي قاله إن وافق الكتاب والسنة أخذنا به، إن لم يوافق الكتاب والسنة طرحناه ولا يمكن أن نتكلم به، ونبجل مكانته ونعرف له قدره ونعرف له فضله ونعرف له سبقه ولا نتقدم عليه. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا ليس منا تبرؤ من العمل، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعرف لعالمنا حقه، لكن دائما نقول بحفر على الصدور شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من. فالحديث صريح كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، انتهت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. خذ أيضا الجانب الآخر الذي يبين لك فضل الرجال على النساء. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما نقصان الدين فإنهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا علامة فارقة بين الزيادة والنقصان. نقول هي الآن عابدة لله إن نكثت لا تصلي عند الحيض ولا تصوم، صح، لكنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تستوي مع الصائم القائم بحال من الأحوال. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين كان يتسابقان كان يتنافسان في الخير، فمات أحدهما شهيدا والبقي والآخر بقي بعده عاما. قالوا من الذي سبق الآخر؟ من الذي سبق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات مؤخرا. قالوا لما رسول الله؟ قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصوم بعده؟ ألم يزكي بعده؟ إذن هذه معروفة بأنها رفعة في الدرجات، لأنها زيادة في الإيمان، أليس من أصل أليس أصلا من أصول أهل الإيمان أنهم يقولون بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يتوقف بلا طاعات وبلا معاصي، يتوقف هي حاضر يتوقف، قل يتوقف تجوزا يتوقف، وإن زاد زاد بالنية على أنها انصاعت، لكن لا يمكن أن تجد صائما غير يساوي الذي ليس بصائم. الذي ختم القرآن الذي قرأ قل هو الله أحد اشترك في الأجر واختلف في الدرجة كما بين السماء والأرض. قال سلم من قرأ قل هو أحد ثلاث مرات فقد ختم إيش؟ كأنه قرأ القرآن كله، لأنها سورة القرآن. طب رجل قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى الناس، ورجل جلس قرأ قل هو أحد ثلاث مرات، هذا ختم وهذا ختم، صحيح ولا لا؟ هذا ختم حكما وهذا ختم
حقيقة والبون شاسع والفرق واسع، هما في الأجر سواء، في أصل الأجر لا في كل الأجر، هما في الأجر سواء يعني في أصل الأجر سواء. وافترق أول الافتراق في المضاعف، المضاعف الذي ختم أعظم بكثير من المضاعف الذي قال قل هو الله واحد. الأمر الثاني الذي ختم مر على آيات عذاب فبكى، مر على آية تقوى فاتقوا، مر على آية سؤال الجنة فسأل، مر على آية يخشى فيها من الفتنة لا يعلمها ثم بعد ذلك تدبرها ففهمها وفقه ما فيها وعلم حكمها وأراد أن ينشره ويطبقه أولا يتعبد به وينشره بين الناس، بون شاسع وفرق واسع. فلذلك نحن نقول الآن امرأة مكثت 10 أيام لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، ورجل يصلي ويصوم 10 أيام، أيهما عند الله جل وعلا أرفع منزله؟ الذي فعل، حتى لو قلنا بأن المرأة انصاعت وانقادت واستسلمت قال لها لا تفعلي لم تفعل، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمعنى قول المسلم ما رأيت من ناقصات سماها ناقص، ما أدري إيش اللي بيحدث، وفي ضغط نسوي بهذه القوة وهذه الدرجة. وبعدين أصلا الذي قال الشيخ الفاضل الذي قال بهذا الكلام يرد على المغفلين، على المغفلين على ما زعم، يرد على المغفلين على ما زعم الذين يفضلون رجع المرأة، يستلزم من قولي أنه يقول بولاية المرأة، ده لازم قولي، إذا قال بذلك سنلزمه أنه يقول بولاية المرأة، لابد أن يقول بولاية المرأة، وإن لم يقل بولاية المرأة سنقول له طب لما ائتينا بقى الآن، لما أنت الآن تقول المرأة لا تتولى، لن يستطيع أن يجيب إلا بما نقول بالفرق بين الشاسع والفرق الواسع. ما أفلع الله قوما ولا أمرهم امرأة، إن ما 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 يفلح، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، ما أفلح الله قوما ولا أمرهم امرأة. طب ليش؟ ليش؟ لأنها ليست حكيمة، لأنها ليست رصينة، لأنها نقصت عقل وإيش ودين، لأنها كينونة المرأة، خلق المرأة لا يستطيع أن يجيش الجيوش، لا يستطيع أن يسيس الناس. أنت ده المرأة يعني إذا قلنا بولايتها كما سأتي، لو قلنا بولايتها الدنيا كلها استقرت في ساعة واحدة. انت وسمت في رجل الشعر الحرير والعين الزرقاء ووجدت فيه وسامة أخذ بالقلب، خلاص الراجل ده مش قاتل يعني مش قاتل، وبراء يعني براء، وما ينفعش حد رئيس جمهورية غيره، لازم هو اللي يتمات. خلاص انت الموضوع للمرأة تنجرف نحو العاطفة، المرأة ما عندهاش حكمة، الحكمة لا تسير المرأة، المرأة لا تسير إلا تحت بند العاطفة. لذلك كثير من النساء الذين تتحكم فيهم العواطف قلنا أنتم، مع كثير من الرجال تتحكم فيهم العواطف قلنا أنتم في بند النساء. العاقل الرشيد الحكمة هي التي تجر على الأحكام. إذا أول شيء من هذه المسائل تفضيل الرجل على المرأة، وهذا الفضل ظاهر جدا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الرجال، بأنه قال كم من الرجال كثير، وأيضا قول الله تعالى والرجال وللرجال عليهن درجة، وقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول عن بيته راعي له، لم يجعل المرأة كذلك، لكن هو قال المرأة على الأولاد راعية في بيتها، لكن زوجها القائم عليها هو المسؤول، هو المسؤول عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال زوجها، يقدم على الأب والأخ والابن والعم، زوجها لأنه قائم عليها. قال انظري أين أنت منه، إنه جنتك ونارك. فالحق كل الحق أن نقول بأن هذه دلالة على تفضيل الرجل على المرأة. المسألة الثانية هي مسألة ولاية المرأة، هل يصح المرأة أن تتولى الولايات العامة أو الولايات الخاصة أم لا؟ هما ولايات ثلاثة، الولاية العامة اللي هي إمارة المؤمنين أو خلافة الخلافة المسلمين، الثانية هي إيش؟ ولاية خاصة فرع عن الولاية العامة كالقضاء مثلا، طيب، أو كل إدارة التدريس، مديرة مدرسة، مديرة جامعة مثلا، هذا أيضا ولاية خاصة. طيب الثالثة ولاية في البيت، أما الولاية في البيت باتفاق أنها لها الولاية في البيت، لأن السلام قال وهي راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، فباتفاق ما فيش خلاف ولا نزاع بأن هذه مملكة المرأة. وهذا هو، دعوا الأمر في نصابه، دعوا الشيء في نصابه تكسبون تربحون، لأن المرأة نصابها أن توضع ملكة في بيتها، تستطيع أن تصبر على تربية الأولاد، تستطيع أن تصبر على دفاع الزوج قدر الإمكان، تستطيع أن تجمع بين الطبخ والغسل والمسح وبين النصح وبين الإرشاد وبين الملاطفة والأنس بالزوج وبين ترويض الزوج على ما تريد، كل ذلك تستطيع. كينونة المرأة مخلوقة هكذا، فهي ملكة في بيتها، لذلك باتفاق أن لها ولاية، هذه الولاية الشريعة جاءت بها هي ولايتها في بيتها، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. طيب الولاية الثانية الولاية العامة، لأننا لو تكلمنا عن الولاية الخاصة فهي فرع، خلينا في الأصل. الولاية العامة إيش الولاية العامة؟ أميرة المؤمنين، أميرة المؤمنين، خليفة المسلمين، هند أو بوسانية بثينة أو سعاد، ولما تروح تخطب في الناس وتصرخ وصوتها الناعم الناس كلها تموت، فأميرة المؤمنين الولاية العامة، هل يصح للمرأة أن تكون لها الولاية على الرجال؟ نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الانحراف والحيدة عن دين الله جل في علاه. هذا ضغط، تغريب، تغريب قد يعني غطى على الرؤوس. فأولا ولاية المرأة العامة لا يمكن أن نقول بها بحال من الأحوال، لأننا عندنا نص قاطع قبل أن ننقل الإجماع. النص القاطع هو قول الرجال قوامون على النساء، فإن قلت أن المرأة لها الولاية العامة إذن صارت هي القوامة على الرجال، فخالفت ظاهر القرآن مخالفة صريحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقام المشعوذون، فقام المنكرون، فقالوا هذه حالة خاصة. هذا حديث خاص ببنت فارس، ببنت كسرى، لأن طبعا انت عارفين كسرى كيف اللي حدث. كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق ملكه وبقى قتل ابنه، بعد ما قتل ابنه أخوه قتل أخوه، يعني مش فاهمين كيف قتل ابنه قتل وبقي في الحكم، فجاء الأخ يريد الحكم فقتل أخاف، المهم فقتل الآخر، فبقيت امرأة فقط هي التي بالحكم، فنصبوها للملك. فقال صلى الله عليه وسلم سعادة غامرة يبشر المؤمنين لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالوا حالة خاصة بها. قلنا الآن تعالى أنت قلت ذلك في عصر المتأخرين المتقدمين لا المتخلفين، عصر المتأخرين المتقدمين، أصحاب عقول نيرة وذكاء وفطنة واستيعاب، وأنت لك المجهر وتنظر وتدقق، فهمت ذلك. أنت أفضل أم صحابي رسول الله أفضل؟ فإن قال أنا أفضل قلنا أنت مجنون، بدل ما نوديه في حالة أخرى مجنون يبعد ما يأخذ منك خلاص. سيقول الصحابي أفضل، أنت أفهم أم الصحابي؟ إذا قال طبعا مجنون طبعا، سيقول الصحابي أفهم. نقول طيب الآن القاعدة عند العلماء باتفاق الراوي أعلم بما راوي، من راوي حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ أبو بكر. طبعا شيخ محمد سليمان الأشقر نسأل الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر الله لنا وله، يعني زلة عظيمة، قال هذا الحديث مردود لأن راويه مجلود، هذا حديث مردود لأن راويه مجلود، وهذا جهل مركب، وصعب أن يقع بمثل هذا الفحل محمد سليمان الأشقر. لكن سبحان الله دائما الإنسان إذا اعتقد شيئا يعني ما لا يسمع لصوت الاستدلال، بيستدل لما اعتقده. فهو قال راويه مجلود أبو بكر، نعم جلد، جلده عمر الخطاب في مسألة المغيرة عندما لم يكتمل النصاب، ثلاثة قالوا وجدنا الرجل على المرأة والذكر في الفرج، الرابع قال كلمة واحدة يعني، وهذا من دعاء عمر اللهم احفظ صحابة رسول الله، فقال وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوته، بقي لي أنه يقول إيش؟ الذكر في الفرج، هذا المطلوب، ما قال. وهذا أيضا من نعمة الله، ما في حد الزنا لم يحدث حد الزنا، لم يقام هذا الحد، ما أقام المسلمون هذا الحد بحال بشهود بإقرار فقط بشهود، وهذه من تمام الستر، فجلدوا. طيب فلذلك قال رد الرواية لأنه مجلود. قلنا أخطأت خطأ بينه، لأنك سويت بين مفترقين، وإن كان بينهما بعض التوافق بين الشهادة وبين الرواية، بين الشهادة وبين الرواية فارق، بين الشهادة والرواية صح، الذي يجلد في حد لا تقبل شهادته لكن تقبل روايته، لذلك عمر بن الخطاب وهو يجلد أبا بكر قال له طب أقبل شهادتك. قال والله لا أرجع عن قولي، والله لا أرجع عن قولي، وإني رأيتك وأقرأ وإني رأيت كذا وكذا. صحيح، وما زال المسلمون يقبلونه روايات. فالكلام هذا لا يمكن أن يخرج من رجل عالم علم الحديث، يعني من الفرق بين الرواية وبين الشهادة. وليس موضع التفصيل درس للنساء، ليس موضع التفصيل في الكلام على الفرق بين الرواية وبين الشهادة. فهذا مجنون في حد، لا تقبل شهادته لا تقبل رواياته. فالرواية رواية كالشمس من صحابي جليل، فضله الله على الجميع ممن جاء بعده، وقد أنزل الله عدالته من فوق سبع سماوات محمد رسول الله إلى آخر الآيات والذين معه. الغرض المقصود بأن هذا الرد رد ضعيف جدا، وهذا الكلام كلام باطل فاسد فاضح. نحن نقول يغفر الله لشيخ جليل قال به، لكن كما قلنا المعول على ذلك أنه اعتقد ثم استدل، أراد أن يعني يقوي ما اعتقده فقال ذلك، أو غلب عليه أمر معين، أو الوهم أدركه. هو ليس ببشر، ليس بملك، هو بشر، ومع ذلك إن شاء الله تغمر في ميزان حسناته، ونعرف له فضله وتبجيله ومكانته، لكن هذا خطأ يرد ولا يؤخذ به. والآخر قام علينا بجيوش مجاشة وقالوا حالة خاصة، قلنا ليست حالة خاصة، لأن الراوي الذي هو أعلم بما روى أبو بكر في قصة شبيهة قال والله لا أخرج. قالوا لما؟ قال ما أفلح له قوما ولوا أمرهم راء. كيف؟ هنا بعدما بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون القصة العظيمة في مبايعة الزبير وطلحة، وبعد ذلك ذهب إلى مكة واجتمعوا جميعا مع عائشة، فخرجوا يطالبونه بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، انتظر، بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فخرجوا جميعا وهم يريدون الخير ويريدون دم عثمان، فجاء أبو بكر فقال له ألا تخرج؟ قال أخرج مع من؟ أليس في مع عائشة؟ قالوا نعم. قال كيف أخرج مع قوم ولوا أمرهم امرأة؟ إذا عملها بالخصوص وعملها بالعموم، هي عائشة بنت من؟ بنت كسر ولا بنت الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ ومع ذلك يقول وأي في أي عصر؟ في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما جاءت الفتنة في الخليفة. ولوا أمرهم امرأة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة على العموم وليست على الخصوص. هذا بالنسبة للحديث الذي يشوشون عليه. القوم الآخرون يبقى إذا ممتاز، جزاك الله خير، وأيضا نعم والله قوم جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، جزاك الله خير، تفيد العموم. فإذا هذه أدلة واضحة على عدم جواز تولية المرأة الولاية العامة. الذين يقولون بذلك أتوا بأحاديث هالكة بأسانيد ضعيفة، وأن عمر بن الخطاب جعلها تأخذ السوق أو الشيء اللي يخترعونه، كلام يعني من أبطل الباطل لا يعبأ، يعني لا نعبأ به ولا ننظر إليه، أن ما في أدنى دلالة على صحة ذلك. طبعا الأدلة النظرية التي أتوا بها هذا المخترع الذي اخترع وقال لو رأى البخاري تتش ما قال مثل ما قال. طبعا هو ما استطاع أن يقول لو رأى النبي، لكانت مصيبة كبرى يكفر، لكن هو قال لو رأى البخاري ما فعلت تاتشر غرقت انجلترا، تاتشر أطاحت بهم جميعا. فهم على الغرض المقصود، هذه مسائل كلها مسائل متهافتة ليس فيها ثمة خير. وأنت لو نظرت في الواقع هات لي أي مدرسة، أنت مدرس، هات لي أي مدرسة مديرها امرأة، إيش اللي فيها؟ الراجل خالد بايز ده اول كلمه بس، بالله عليك ايه هو بيقول مديره او مديره الدمه، احنا ماشي بقول الاثنين رايحين، لكن ايهما اي انزل المر؟ ما فيش حاجه، ده يطلع بس الولد يسرح شعره ويضع العطر ويجي لها، والله ده انا امبارح كنت، لا لا يا حبيبي ما فيش حاجه، خلاص امضي يمضي ويمشي. طب يا نعم الجمال ده مثل رائع، وربنا يغفر لنا أن نصرح بهذا. وهذا نبأ عاجل جاءنا من مدرسة فيها طاقم المدرسين بيحششوا، استغفر الله، لا سامحوني والله على هذه اللفظة، بيشربوا المخدرات والمدرسة مديرها امرأة. الحمد لله ما جابوش رقاصة معاها، يعني هي المسألة حقا لابد لابد أن تدري بأنه لا يصح، لا يصح أن تجعل أصل المسألة على امرأة لا حسم لها ولا حزم، حتى لو استرجلت النساء امرأة مسترجلة الرجل سينظر الله على أنها إيه؟ المرأة لها مكانها. ليش نفعل ذلك؟ المرأة لها مكانها ورفعتها وكرامتها ومكانها التي إذا كانت فيه تكون أرقى ما تكون إلى السماء، تخرج لنا مثل الشافعي مثل مالك، تخرج لنا مثل الثوري، تخرج لنا الأماجد الذين ينصر الله بهم الدين. هذا هو عمل المرأة وهذه هي مكانة المرأة. فقال سلم ما رأيت من أقصى طاحن الأدين دلالة واضحة جدا عن هذه المرأة ليس لها أن تتولى المناصب أو الولايات العامة أو الخاصة. وإن كان في المتقدمين منهم من قال بجواز أن المرأة تتولى القضاء، وهذا قول الأحناف وقول نجيب الطبر. وطبعا أيضا حتى الأحناف لما قالوا بولاية القضاء لم يعمموها، قالوا فقط يعني فيما تستشهد فيه في الأموال وغيرها من الحدود، لا، لأن ده لو جالها واحد مفتوح الرأس حتسرع أيوم عليها تقع في الأرض تحكم بين إيش. فالغرض المقصود قالوا يمكن أن تتولى هذا، وهذا مخالف لجميع السلف والخلف، وهو قول شاذ، وهو قول شاذ ليس لها ولاية بحال من الأحوال. إذا كان الله جعل نزع عنها الولاية أن تزوج نفسها، اجعلها أن تحكم في بلد، تحكم في أمة، نزع عنها الولاية أن تزوج نفسها، لأنها غير لا تستطيع أن تقبل زوجا يكون كفءا له. يضحك عليها كلمتين بس، لو قال ما رأيت أطول من رموش عينيك انتهى الموضوع، هذا أعدل الناس وأعظم الناس وأفضل الناس، ومش ممكن أتزوج غيره، لأنه عرف يبرز شيء من محاسنها وجمالها. لكن أنت لو تقول على أننا نختاره على أنه عدل تقي نقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يمنها، لا، المرأة لا تستطيع أن يعني تلي هذا الأمر. لذلك نزع الله عنها الولاية أن تزوج نفسها، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال كنا جميعا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. أيما امرأة كما في الحديث المرفوع، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال سلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي الحديث قال فإن استحل من فرجها فلا المهر بما استحل من فرجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم على النسبة لنقصة عقل وديه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فقالوا يكفرنا بالله، أو فقلنا يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير. يكفرنا العشير هذه دلالة أنهن لم يكفرنا بالله. فيها التفريق، فيها أمران. الأمر الأول أن الصحابة إذا ذكر لهم الكفر في الأصل فهو الكفر الأكبر، وهذا خطأ بين في من قال إذا جاءت كلمة الكفر فنحن نتوقف حتى تأتي الدلالة هل المقصود بها الكفر أكبر أو الكفر الإيش الأصغر. هذا وارد، هو ظاهر جدا، لما قال يكفرن انتبهنا وسارع إلى أذانهن الكفر بمن؟ بالله. قلنا يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير. ففيها دلالة على أن التصريح بذكر الكفر هو الكفر الأكبر حتى تتخلنا من الكفر الأصغر. فقال يكفرنا العشير أحالهم إلى الكفر بالعشير. والكفر كله ضلال مبين، والكفر كله عقابه وخيم. قال الله جل في علاه مبينا مساوئ الكفر أن الذين كفروا أولئك هم أصحاب النار يوم فيها خالدون. فالله جعل خلق الناس للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنكر الكفر كله. وقالوا أهل مكة عندما أنكر عليهم عبادة الأصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. ويقول الله جعل أن تمام التوحيد لا يقبله الله إلا في علاه، أو توحيد المرء لا يقبله الله إلا بالكفر بكل من عبد من دون الله. فمن يكفر بالتوحيد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الكفر بغير ما موضع من سنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا الناس في مسألة الكفر، وقال سنتان بأمتي هما بهم كفر، وقال صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سبال المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية فيها الكفر. فذكر الكفر في الكتاب والسنة، لكن جاءت القرائن تفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. والكفر الأكبر والكفر الأصغر أنا يعني في الدور النضيد شرحته بإسهاب وبينت فيه الفرق، سنزل عليكم طويلة سريعا بعد ما كتبه أخونا محمد في الكفر الشرك الأكبر والشرك الأصغر الفرق بينهم. الشرك الأكبر يخلد صاحبه ويخرج صاحبه من الملة ويخلد في نار جهنم يستباح الدم والعرض والمال. طبعا العرض ليس يستباح الدم والمال فقط, أيضا الكفر الأصغر ليس له كفارة إلا أن يتوب من الكفر الأصغر ويدخل في التوحيد, وأيضا يوجب البراءة الكاملة, العداوة الكاملة والبراءة الكاملة منه لأنه قد كفر بالله جل في علاه. أما الشرك الأصغر صاحبه لا يخرج من الملة, والسر أو الشرك الأصغر جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة, وأيضا الشرك الأصغر مآله إلى الجنة مهما حدث من التحذيب في النيران, وأيضا الشرك الأصغر لا تكون فيه البراءة تامة, يحب من وجه ويبغض من وجه آخر, يحب من وجه, وهذا تأصيل أهل السنة والجماعة في التفريق بين الخوارج وبين إيش أشرف وبين إيش شفت. أنا عارف خطبة جمعة وجمعة وفجر, بس أنا ما بحبش اللي بينام رأي. هذا تفريق بين الخوارج وبين المرجئة, معتزلة من الخوارج والمرجئة, على طرفين نقيض. فنقول هم يبغضون كلية والآخرون يحبون كلية, يقولون إيمان الفاجر الفاسق كإيمان جبريل, فهو محبوب من كل وجه لأنه هو في معصيته راضي بقدر ربه ما بقدر الله لأنهم جبريل, والخوارج أي معصية يكفر بها, فهم يبغضون من كل وجه ولا يحبون من كل وجه. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا, لنا وجهان, لا ذو الوجهين, لا لنا وجهان, وجه محبة وجه بغض. وجه المحبة عندما يكون مطيعا لله جل في علاه, وجه البغض عندما يكون عاصيا لله. فإذا أشرك بالله شرك الأصغر أقسم بغير الله قلنا بغضناه لأنه وقع في شرك الأصغر, ولما وجدناه يصلي معنا فأحببناه لأنه يصلي معنا. وهذا هو اتجاه الله جل وعلا, يحب المرء من وجه ويبغضه من وجه, وهذا سيأتي في تفصيل المسائل المهمة جدا الفارقة غدا, العلامة الفارقة بين أصول السنة والأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأن الله جل وعلا يحب عمر من الأزل, مفهوم؟ والله مفهوم حاجة. كان بيشرب الخمر أنهارا ووأد ابنته وكان يحب الله جل وعلا, وأهل السنة جميعا يقول لا, كان يبغض الله حين كان كافرا وأحبه بعدما صار مسلما, وهذا تفريق عالي سنبينه إن شاء الله, لكن للإخوة الذين يريدون التفصيل الآن أسأل الله جعلنا نثبتنا عليكم على الحق. ورد المقصود ذكر يكفرنا العشير والكفر الأصغر, وهذا أيضا في رد على الخوارج الذين يكفرون بما جاء نصا بأنه كفر, كما قال الله جعل قتال المسلم في سبب المسلم فسوق وقتاله كفر, قال الكفر الأكبر. وأيضا قالوا النساء كافرات, يكفرنا العشير والكفر يبقى كافرات, والحق أن هذا كما قلنا غلو, قد بين الله جعل أن هذه ليست بالكفر الذي يخرج من الملة, لأنهن في نفس الحديث قلنا يكفرنا بالله إذن يخرجنا من الملة, قال لا, يبقى عدهن من إيش؟ من المؤمنات. في دلالة أخرى في الحديث أنه عدهن من المؤمنات, إيش هي الدلالة يا شطار؟ أخوها رئيس العصابة صحيح, لأنه لم يعتبر إيمانهن, ما أمرهن بإيش؟ إيش بقى الدليل على ذلك؟ شوف إيش الدليل, هات الدليل. ممتاز. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاشترط وقيد وهو, يبقى إذن لما قال تصدقنا إذن تقبل الصدقة, إذن هن مؤمنات, توفر فيهن القيد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. الغرض المقصود بأن هذه في السياق نفسه, وفي السياق نفسه, وأيضا في سبب مسلم فسوق وقتاله كفر, أن السلام يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين, هو الآن بين فئتين عظمتين المسلمين من المسلمين, وهذا أنا فصلت فيه القول جدا في كتب التوحيد فالإخوة ترجع له. قال الراوي فجعلنا يتصدقن بخواتمهن ويلقين في ثوب بلال بأقراطهن. هذه فيها مسألتان, المسألة الأولى الذهب المحلق, وأنا فصلت قولي فيه قبل ذلك لكن سأعرج عليه, فيها جواز الذهب المحلق خلافا لشيخ الألباني, وتفصيل هذا سيأتي إن شاء الله الكلام بين الألباني وبين الفقهاء. قال أقراطهن القرط والخواتيم, وهذا إيش؟ في واحدة لابسة خاتم سيارة صحيح ولا كيف يكون الخاتم؟ كيف؟ محلق ولا مثلث؟ محلق. والقرط حلق, لا الآن في حلق شراع سفينة وفي حلق سرير, في يعني ممكن هو يخرج من هذه الخاتم, لا يمكن إلا أن يكون إيش ذا محلق صحيح. فهذه فيه دلالة واضحة جدا على جواز الذهب المحلق، وهذا تفصيل سيأتي مع الشيخ الألباني. طبعا حديث ظاهر جدا بأن يقبل المسلم منهن القرط والخواتيم دلالة على أنهن كنا يرتدين ذلك في عصر المسلم وهو يقر بذلك، وعائشة كانت تزين المسلم بمثل هذه الخواتيم، وفاطمة كانت تزين العلي رضي الله عنه أيضا بمثل هذه الخواتيم. المسألة الأخيرة التي تؤخذ من هذه الوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هي قال فجعلنا يتصدقن من غير إذن، صح؟ قال لا استأذننا، قلنا الاحتمال وارد، لكن كلهن لا يمكن، كلهن خرجنا وما خرجنا إلا واستأذننا بالصدقة، هذا غير مقبول، صحيح ولا لا؟ الاحتمال وارد، واحدة كانت لا تتحرك إلا أن تستأذن، رايح صليت وسأتصدق ببعض مالي، أنت صدق وإنما تصدق فأنت تعرف اسمح لي أن أنا أتصدق، لكن كلهن يفعلن ذلك أبدا. فهنا العلماء استدلنا، العلماء استدلوا من نسوة قاهرة على القلوب والألسنة الله المستعان، العلماء استدلوا بأنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، الحلق لها، لو كان هذا من الشبكة كما يقولون من البعض فهو ملك لها فقد تصدقت به، الخاتم نفس الأمر، فقالوا يجوز لها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، من الأدلة استدلوا بها على ذلك. هذه المسألة على أقوال ثلاثة، قول أول قول جماهير السلف الخلف من السلف والخلف قالوا بجواز تصرف المرأة في مالها بل وفي مال زوجها بغير إذن، كما سمعنا هذا من القياس الأول في مالها، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أسلم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وجه الشاهد أموالهم، وجه الدلالة أضاف المال لهم، إضافة ملك، إضافة تمليك، هم تملك، فإن كانت تملك فلا أحد يتحكم في ملكها إلا هي، هذا التفصيل العام. وقال الله تعالى أنفقوا مما كسبتم، والمرأة ممكن أن تكسب، يكون لها كسب، ممكن تعمل عملا معينا حرا ليس فيه اختلاط بالرجال ويكون لها الكسب، فأيضا فيها دلالة على أنها يجوز أن تنفق من مالها. ومن السنة قول ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها اعتقت عبدا أو وليدة، اعتقت وليدة لها، وهي ميمونة هي خالة ابن عباس، إيش مكانتها من النبي زوج النبي، واعتقت وليدة، أما جارية، أعتقت وليدة، هي تحت النبي تملك وليدة، تملك جارية وأعتقتها دون أن تستأذن النبي، إيش الدليل؟ أنها لما جاء النبي أخبرته، يبقى ما عنده خبر سابقا فأخبرته، فقال لهم سلم لو أعطيت ذلك لأخوالك لكان أعظم أجر، لكان أعظم في الأجر لك، حديث صريح أن سلم أخبرته أنها أنفقت هذا المال، أعتقت هذه الوليدة فأنكر عليها فضربها، فقال أخطأت، حاشا لله حاشا للرسول، ما معنى ذلك؟ إيش قال؟ أقر ولا أنكر؟ أقر لها ذلك. فلما أقر سلم أحالها على الأفضل، إيش الأفضل؟ لو أعطيت الأخوال صلة الرحم أفضل، لو أعطيت الأخوال، هذا دلالة واضحة جدا على إقرار سلم أن المرأة تنفق مما لها بغير أن تستأذن بغير زوجها. أيضا من الأدلة يستدل بها على ذلك حديث أسماء وحديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، لا تحصي ولا فلا يحصي الله، قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، وجه الشاهد أنفقي، وجه الدلالة النبي لم يقيد، لم يقيد، فلما لم يقيد يبقى إذن هو قد عمم وأطلق، ويبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عموم، يعني استأذنت أو لم تستأذني أنفقي لكن بقيد لا تحصي فيحصي الله عليك. وأيضا قول السلام إذا أنفقت المرأة، هذا وجه الدلالة، نريد وجه الدلالة من هذا الحديث، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجر، وين وجه الدلالة؟ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير إذنه فلها نصف أجر، فلها نصف أجر، وين وجه ده؟ كسب الزوج ده الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. لا ما حديث الصحابة ده جاية بعد كده، لا وجه الدلالة من حديث وجه ليش أنا خدت لك أجب؟ هذا خيال جلي، هذا خيال الأولى، إن كان أباح لها أن تنفق من مال زوجها الذي ليس ملكا لها ولا نصف الأجر، فلأن يبيح أن تنفق من مالها من باب أول. هذا القول الأول. القول الثاني قول المالكية، قالوا يجوز ولا يجوز، هذا جمع من الطرفين، فنترك القول الوسط إلى القول الثالث. القول الثالث قالوا لا يجوز أن تنفق من مالها، قال لا يجوز. القول الثالث قالوا لا يجوز أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها. للرواية في السنن لا يجوز لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر عطية إلا بإذن زوجها، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر عطية إلا بإذن زوجها. وحديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمته، إذا ملك الزوج العصمة لا يجوز أن تنفق من مالها إلا بعد إذن. وهذه الحديث فيها ضعف. وأيضا رواية امرأة كعب ابن مالك جاءت تتصدق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت كعبا؟ قالت نعم، فلما تأكد من أن كعب أذن لها قبل صدقاته. هذا أيضا حديث ضعيف. صراحة الحديث الثلاثة ضعاف، لكن الشيخ الألباني صح الحديث الأول والثاني. فقال هنا نقول بأن وجه الدلالة أنه أمرها أن تستأذن وإلا لا يجوز لها، وهذا حاضر. والأحاديث التي استدلتم بها على الأولين هي إيش؟ مبيح، والحاضر يقدم على المبيح، لا سيما وأنهم قالوا مقاصد الشريعة مع القول الثالث. كيف؟ قال أنها لو أنفقت وزوجها شحيح سيربطها في الفلكة، سيضربها، ستضربه، سيسبها، ستسبه، ويحدث فساد ذات البين، فساد ذات البين. وهذا كلام قوي صراحة من ناحية النظر. والأصل الموافقة وعاشرهن بالمعروف والمحبة، وكل وسيلة إلى نشر الألفة والمودة بينهما تكون يعني هي وسيلة مشروعة. القول الثالث قول اللي هو الوسط، قول مالك، واستدل بنفس الأدلة، فقال لها أن تنفق وليس لها أن تنفق. قلنا كيف؟ قال لها أن تنفق بغير إذن زوجها من الثلث، يعني إلى الثلث، فوق الثلث لا يجوز. وهؤلاء طبعا حد الثلث بقول سلم الثلث والثلث إيش كثير، كأنهم يقولون أقل من الثلث معفو عنه، اليسير معفو عنه. هذا من النظر في قول المالكية، قالوا بذلك. وقالوا فوق الثلث لا يجوز، لابد أن تستأذن الزوج إعمالا للدليلين. هذا كلام فيه قوة، والحق أن قول الجمهور هو الأحق وهو الأصح، قول الجمهور هو الأصح وهو الأحق. أما قولهم في الثلث الثلث كثير، هذا كلام يعني لم يكن في موضع النزاع. وأما الأحاديث التي استدل بها القوم الذين قالوا بالمنع، قلنا أحاديث ضعيف. وأما من ناحية النظر قلنا كلام صحيح، لكن لما أباح الله جل في علاه الصدقة وبين أن النجاة في الصدقة وأن النفع المتعدي يحبه الله جل في علاه، فالذي يملك القلوب هو الذي يؤلف بالقلوب بين القلوب بالصدقة. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبهذا نكون قد انتهينا من أول الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وإن شاء الله الحديث بقي.